الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. القواعد التي اختارها الإخوة هي بين أيديكم في هذه الورقة، وأولاها قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذه قاعدة جملة اسمية مبتدأها الأمور واختبرها الجار والمجرور أو متعلقه المحذوف الذي تقديره كائنة أو مستقرة بمقاصدها. والأمور جمع أمر، والأمر هذا المفرد يجمع على أمور وعلى أوامر، فإن جمع على أوامر كان معناه الطلب، وإن جمع على أمور كان معناه الشأن. والمقصود بالأمور هنا أعمال المكلف، سواء كانت من أعمال القلب أو من أعمال اللسان أو من أعمال البدن، وسواء كانت أفعالا أو تروكا. فالحديث الذي هو دليل القاعدة فيه تناول كل ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأهل التي في الأمور جنسية شمولية، إذ هي بمعنى كل، معناه كل الأمور بمقاصدها. والمقاصد جمع مقصد، وهو مصدر قصد شيء، اسم مصدر قصد شيء، وهو اسم مصدر الميم منها. والقصد هو الإرادة، والمقصد يطلق على النية، والنية مصدر نوى، نوى الشيء ينويه نية، وهي توجه القلب إلى الشيء وإرادته. ومعنى القاعدة أن كل أمر إنما يتأثر بنية فاعله فيه، فإن كانت النية صحيحة موافقة للشرع فالعمل صحيح يترتب عليه الثواب، وإن كانت النية فاسدة مخالفة للشرع فالعمل فاسد يترتب عليه العقاب، وإن كانت النية تتعلق بالجواز المحض مستوى الطرفين فليس للإنسان ثواب وليس عليه عقاب في الأمر. والباء هنا في قوله بمقاصدها للإلصاق، أي ملتصقة بمقاصدها لا تفصل عنها. فلا يمكن أن تتصور الأمور إلا بمقاصدها، لأنها إذا حصلت أفعال مجردة عن النية فليس لها اعتبار من الناحية الشرعية. وأفعال المكلف منها أعمال القلب كالاعتقاد وكالنية نفسها وكالحضور في الصلاة، حضور في العبادة، وكالخشوع ونحو ذلك، فهذه أعمال قلبية. منها ما لا يمكن اشتراط النية له كالنية نفسها، لأن اشتراط النية لها يقتضي التسلسل، فأنت تنوي الصلاة ويشترط لتلك النية نية ولتلك النية نية إلى ما لا نهاية، فيقع التسلسل فهذا مستحيل. وكذلك الاعتقاد فلا يحتاج إلى نية مخصوصة به، وقد استشكل ذلك بعض أهل العلم فقالوا: قد نص جمهور العلماء على أن أول واجب على المكلف معرفة الله، وإذا كانت معرفة الله أمرا واجبا فالواجب لا يمكن أن يتحقق إلا بنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية. يحتاج الإنسان إلى نية ذلك. وينبني على هذا الخلاف اختلاف في الاجتهاد في المسائل العقدية. فالأصل أن الإنسان مكلف بمقتضى عقله، فالعقل هو مناط التكليف. فإذا طلب الحق باجتهاده فوصل إليه فهو مثاب ثوابين، وإذا طلب الحق باجتهاده فلم يصل إليه وأخطأ. فهو مثاب ثوابا واحدا حين طلب الحق واجتهد في طلبه، وليس عليه إثم في خطئه إذا اجتهد. لكن إذا كانت نيته الانطلاق من المبدأ الشرعي أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده، فأعمل اجتهاده وعقله تعبدا لله، ثم بعد ذلك حصل منه الخطأ ككثير من علماء المسلمين الذين وقعوا في بعض الأخطاء العقدية عن اجتهاد، قد علم منهم الورع والصلاح، فإن هذا لا يضرهم لا ينقص إيمانهم، وأيضا لا يقتضي براءة منهم ولا يقتضي خروجا لهم من السنة، فهم من أهل السنة والجماعة ولو أخطأوا في مسائل عقدية. أما إذا كان القصد على غير ذلك، فكان القصد خبيثا، قصد الإنسان طعنه في الإسلام أو عدم القناعة به كأصحاب الأهواء والبدع المضلة، فإن اجتهادهم لا يعذرون به، ولو كانوا اجتهدوا فاجتهادهم حصل في غير موضعه، فنيتهم في الاجتهاد ليست النية التي يصحح معهم. كذلك الحضور في الصلاة لا يحتاج إلى نية، لأنه بذاته نية أن يمسك الإنسان نفسه عند الإبتداء فيحضرها. والخشوع فيها كذلك هو استشعار الوقوف بين يدي الخالق جل جلاله. وعموما فجمهور أعمال القلوب لا تحتاج إلى النية. أما أعمال البدن فما كان منها متعلقا بالبدن نفسه فهو يحتاج إلى النية، كالصلاة محتاجة إلى النية، الطهارة محتاجة إلى النية على الراجح. قد ذهب الحنفية إلى أن الوضوء لا يحتاج إلى نية، ولم يروا ذلك في التيمم، لأن التيمم أصلا معناه النية، لأن التيمم معناه قصد، تيمم الشيء إذا قصده، ففرقوا بين الوضوء والتيمم. ولكن الراجح أن الطهارة كلها تحتاج إلى النية وتشترط لها، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومعنى قمتم أردتم القيامة وليس معناه الوقوف في الصلاة. فإذا كان الإنسان يغسل وجهه عندما يقف في الصف ليكبر ويجب عليه ذلك فهذا إشكال كبير. فإذا المقصود بقوله قمتم إلى الصلاة أردتم القيامة إليها، والإرادة هي النية وهذا يقتضي النية. وأما التروك فهي تنقسم إلى قسمين، إلى تروك مقيدة بوقت وتروك غير مقيدة بوقت. فالتروك التي لا تقيد بوقت كترك الزنا وترك شرب الخمر وترك الكذب وترك أكل الغيبة ترك المحرمات كلها، هذا ترك غير مقيد بوقت، فلا يحتاج في امتثاله إلى النية، ولكن النية يزيد بها ثوابه. فمن نوى أنه إنما ترك شرب الخمر لأن الله حرمه عليه، ونوى أنه إنما ترك الكذبة والغيبة لأن الله حرم ذلك عليه، فإنه يثاب ثوابا زائدا. ومن لم ينوي ذلك ولم يمارس فضيلة حياته حتى مات، فمجرد عدم الممارسة وهو الترك بدون نية يحصل به الاجتناب، أنه أمر بالاجتناب فيحصل الاجتناب من غير نية. أما الترك المخصص بنية مقيد بنية فمثاله الصوم، فهو ترك للأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا ترك مقيد بوقت حدد فلا بد فيه من النية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وفي رواية من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فهذا يقتضي أنه لا بد في الترك المخصص بوقت من النية. وقد ذهب الحنابلة والشافعية أيضا إلى أن النفل يمكن أن لا يبيت الإنسان نيته في الصوم، فإذا لم يتناول مفطرا وأراد الصيام قبل الزوال فيمكن أن ينوي الصيام من وقته. واستدلوا بحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إذا فأنا صائم، قالوا شدد نية الصيام من النهار. وغيرهم لا يرون ذلك بل يرون حديث ابن عمر على إطلاقه وهو من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون كان صائما من قبل فأراد أن يفطر لأن صوم النفل يجوز قطعه عند الشافعية والحنابلة لا يجب إتمامه، وعند المالكية والحنفية يجب إتمامه، وهذا فرع قاعدة أخرى وهي هل يجب النفل بالشروع. فعند المالكية والحنفية يجب النفل بالشروع لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وعند الشافعية والحنابلة لا يجب النفل بالشروع لأن الله لم يجعله واجبا، ولا فائدة لعدم الجزم بالوجوب إلا إذا قضى تخيرا. وتحرير محل النزاع أن الحج والعمرة خارجان عن محل الخلاف، فمن أحرم بأحدهما وجب عليه إتمامه بالإجماع، حتى الشافعية والحنابلة الذين لا يرون النفل يجب الشروع يوجبون إتمام الحج والعمرة على من أحرم بهما، لأن الله تعالى يقول أتم الحج والعمرة لله. والطهارة وكذلك الوقف لا يجبان بالشروع بالاتفاق أيضا، فمن ابتدأ في الوضوء ثم تبين له أنه على طهارة أو رأى أن لا يتوضأ الآن له الحق في أن يقطع ذلك، كذلك من شرع في الغسل ثم تبين له أنه لا داعي لغسله أو أنه يريد النوم الآن أو يريد عملا آخر يمكن أن يقطع الغسل، وكذلك الوقف إذا وقف داره له الحق في الرجوع عنها ما دام حيا يستطيع الرجوع عن الوقف. أما ما سوى ذلك فهو محل خلاف كالصلاة والصوم وغير ذلك. وقد نظم علي الأزهري هذه المسألة على مقتضى مذهب المالكية والحنفية فقال صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف بالشروع تحتم، وفي غيرها كالطهر والوقف خيرا فمن شاء فليقطع ومن شاء تمم. ومن أدلة القولين الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، فهذا الحديث يستدل به الشافعية والحنابلة على أن المتطوع له الحق في أن لا يكمل صومه، فقال أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. ويستدل به الحنفية والمالكية على وجوب الإتمام لأن المقصود به مريد الصوم فقط، والحديث فيه مجازان على كلا القولين، فعند الحنفية والمالكية الصائم مجاز معناه مريد الصوم، المتطوع أمير نفسه إن شاء صام على الحقيقة، وإن شاء أفطر مجاز معناه إن شاء لم يصم. وعند الشافعية والحنابلة الصائم على الحقيقة الذي قد أصبح صائما بالفعل، المتطوع أمير نفسه إن شاء صام مجازا معناه إن شاء وافل أكمله، وإن شاء أفطر مجاز أي إن شاء قطع، لأن الإفطار لا يكون على الحقيقة إلا إذا كان بعد غروب الشمس. فهمتم الآن؟ فإذا في الحديث مجازان على كلا القولين، وعلى هذا لا يكون حاسما في محل النزاع. فالذين يرون أن الفرض لا يجب بالشروع يحملون حديث حفصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان صائما فأراد أن يفطر، والذين يرون أن النفل أقصد يجب بالشروع يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد الفطرة وإنما سأل عن الطعام ليتفقد حال أهله ونفقتهم فهي واجبة عليه، فلما رأى أنه شق على أهله حين طلب طعاما فلم يجده أخبرها أنه صائم ليزيل المشقة عنه، وهذا من حسن العشرة وكمال الخلق. النية يبحث فيها من ثمانية وجوه. الوجه الأول في حقيقتها، وحقيقتها قطع قصد الشيء وتوجه القلب إليه، فهي عمل قلبي وليست من عمل الجوارح. الأمر الثاني فائدتها، وفائدتها التمييز بين ما يقبل العبادة وغيرها وبين أنواع العبادة. فاغتسال الإنسان، يغتسل الإنسان، هذا محتمل للعبادة وغيرها، يمكن أن يغتسل لرفع الجنابة، ويمكن أن يغتسل للتبرد، فالأول عبادة والثاني غير عبادة، وإنما يفرق بينهما بالنية. كذلك بين درجات العبادة، فالذي يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر يمكن أن تكون ركعتي الفجر ويمكن أن تكون صلاة الصبح، والفرق بينهما النية. صلاة الصبح هي نية الوجوب، ركعتي الفجر نية الندب. الأمر الثالث محلها، فمحل النية القلب للسان، ولذلك إذا صرح الإنسان بهذا قوله فحصل منه غلط على غير ما ينوي فلا عبرة بالقول. إذا أراد صلاة العشاء فقال صلاة المغرب غلطا وفي قلبه صلاة العشاء، فالعبرة بما في القلب ولا عبرة بالقول حينئذ. الأمر الآخر هو أي محل إيقاعها، محل إيقاع النية هو عند الشروع، ولو تقدمت قليلا فلا حرج. فإذا خرج الإنسان من هذا الباب إلى المسجد وهو قريب ونوى وهو هنا أنه سيصلي العشاء مثلا، فدخل المسجد فأحرم بنية الصلاة دون تخصيص الصلاة المعينة مثلا، فصلاته صحيح، لأن النية سبقت قليلا الشروع، والأصل أن تكون مع الشروع عند تكبيرة الإحرام، ولذلك في الإحرام معناه دخوله في الصلاة وهو النية، فتكبيرة الإحرام منصوبة إليه مضافة إليه، لأن الإضافة في الأصل الشيء لا يضاف إلى نفسه، ومن النادر إضافة الشيء إلى نفسه مثل يوم الجمعة، اليوم هو الجمعة هو الذي يجمع الناس، يوم الاثنين اليوم هو الاثنين، ومثل قول الشاعر فقلت جواعا هان جلدي إنه سيرضيكما منها سنام وغارب. فالجلد هو النجاء، جواعا هان جلدي، النجاء هو الجلد. فالتكبيرة مضافة إلى الإحرام أي محاذية للإحرام، والإحرام هو الدخول في حريم الصلاة وهو النية. فمحل إيقاعها إذن وقت الشروع، ولو تقدمت يسيرا فلا حرج، لكن إذا تقدمت كثيرا لم تقبل إلا في الصوم. صوم إذا نوى الإنسان الآن أنه سيصوم غدا فذلك مجزي، لأنه قد بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، والتبييت يشمل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فكل ذلك بيات. لكن إذا تردد فعقد النية ثم بداله فحلها ثم بداله فجدد النية، فالعبرة بآخر ما كان عليه. ولذلك يقول جدي محمد علي رحمه الله عليه من عقد النية ليلا فبداله فحل عقده فجدد حتى تكرر له فهو على آخر ما قد كان فيما فعل. العبرة بآخر شيء، لأنه لم يلي العمل فكانت النية منعقدة عند الشروع أو الذي يليه. الأمر الآخر محل تعلقها، فالنية على قصد الناوي فلا بد أن تصدر منه هو، ولا يمكن أن تنوي لإنسان آخر إلا في استثناءات قليلة. هذه الاستثناء القليلة منها أن اليمين عند القاضي على نية المحلوف له لا على نية الحالف، حال الخصام اليمين عند القاضي على نية المحلوف له لا على نية الحالف، وإلا لاحتمل كان كل إنسان يمكن أن يحتال فيوري ويحلف على مقتضاه وليته. وكذلك من له زوجة كتابية إذا حاضت لا يحل له وطؤها قبل أن تتطهر، لأن الله تعالى يقول يسألونك عن المحرب قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحرب ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا تطهرن، والطهارة من شرطها النية كما ذكرنا سابقا، والنية من شرطها الإسلام، فغير المسلم لا تقبل نيته لأنه من فروع الشريعة، والكفار اختلف في خطابه من فروع الشريعة. فينوي لها زوجها رفع الحدث، لأنها هي لا يمنعها حدثها شيئا، لكن إنما يمنعه هو، فالمنع متعلق به هو لا بها هي، فلذلك ينوي لها هو ليستبيح وطأها بغسلها. ومثل ذلك نية الوالد لولده في الإحرام، ولد صغير يدخله وليه في الإحرام فينوي له، لأنه لا يدرك العبادة ولا يميزها. وقد ثبت في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بفج الرحاء استقبله ركب فقال من أنتم؟ فقال المسلمون. فقالوا ومن أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. صبي ما زال في خرقة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له حجا، والحج في الأصل هو قصد، والقصد ليس في قلب الفاعل، ما هو في قلب وليه. كذلك من مسائلها التعدد فيها، أنها تقبل الاشتراك، الفعل الواحد يمكن أن يكون له عدد من النيات، هذا الخلق له بين العلم. الشافعية يصرحون بأن النية لا تقبل الاشتراك أصلا، والجمهور على أن النية تقبل الاشتراك. فالمرأة إذا وطئت ثم حاضت قبل أن تغتسل فطهرت، فأرادت أن تغتسل، فإذا كان الاشتراك في النية مقبولا تغتسل غسلا واحدا وتنوي فيه رفع الجنابة ورفع مانع الحيض، ويكفيها الغسل الواحد لهما. وكذلك الرجل المحدث حدثا أكبر إذا غسل ليوم الجمعة ونوى غسل الجمعة وغسل الجنابة إن نواهما معا أجزاء، وإن نوى الجنابة والنيابة عن الجمعة أجزاء، وإن نسي الجنابة ونوى الجمعة لم يقع. وكذلك إذا نوى الجمعة وقصد النيابة عن الجنابة لم يقع أيضا. ومثل ذلك تحية المسجد إذا نواها الإنسان بالفرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في المسجد حتى يصلي ركعتين، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فأتيت أنت في أثناء الصلاة أو وجدت الناس على إقامة فأحرمت معهم بنية أداء الفريضة، ومع ذلك تنوي تحية المسجد التي تبيح لك الجلوس فيه، تستبيح الجلوس في المسجد، يحصل لك الأمران معه. ومن الأمور ما يندرج دون إرادة أصلا، إذا تعدد السبب واتحد الموجب كفى موجب واحد، هذه قاعدة سنذكرها إن شاء الله، إذا تعدد السبب واتحد الموجب كفى موجب واحد، وذلك كنواقض الوضوء إذا اجتمع منها عدد على اللسان فتوضأ وضوءا واحد كاف لكل ذلك. ومثل ذلك إذا تعددت الأيمان على أمر واحد، أمر واحد حلف عليه أكثر من يمين فحلف يلزمه كفارة واحدة. وكذلك إذا ارتكب محظورات من محظورات الإحرام وكانت من جنس واحد، حلق بعض شعره ثم حلق باقيه ثم قطع أظافره، يعني قلم أظافره خلى من أبطيه وهكذا، وتأخرت الفدية فإنها تجزي عن كل ذلك. أما إذا حلق شعر رأسه فأخرج الفدية عزلها، ثم حلق بعض شعره الآخر سهوا بعد ذلك فلا تجزئه الفدية السابقة لأنها كانت قبل العمل، قبل وقوع الخلل وهي علاج، فلا يمكن أن تعالج أمرا قد جاء بعدها. كذلك إذا ولغ عدد من الكلاب في إناء، أو ولغ فيه كلب واحد عدة مرات فأردت استعماله فإنك تغسله سبعا. هذا طبعا التشريع هو مثل جمهور أهل العلم، خلاف الحنفية يرون أنه مثل غيره من النجاسات يطهر فقط بثلاث غسلات موقية، والحنفية يرون أن أبا هريرة هو راوي الحديث روي عنه الإفتاء بثلاث غسلات فقط وأنه عمل ذلك أو فعله، والجمهور يردون بأن العبرة بما روى لا بما رأى، وهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتسبيع، فالعبرة بما روى لا بما رأى. فإذا تعدد السبب أقصد واتحد الموجب، فولغ عدد من الكلاب أو كلب واحد ولغى عدة مرات، فيكفي الغسل بالتسبيع مرة سبع مرة واحدة يكفي ذلك. ومثل ذلك السهو في الصلاة، إذا تكرر السهو سهى في الركعة الأولى فنقص منه السورة، وسهى في الركعة الثانية فأسر بالفاتحة فأسر بالسورة، وسهى في الركعة الثالثة فنقص منها تكبيرا، وسهى في الركعة الرابعة فنقص منها كذلك تكبيرا، يكفيه سجدتان فقط للسهو لكل النقص. وكذلك في الزيادة، اجتمع النقص والزيادة على اللسان كفاه سجدة السهو فقط. ومن مسائل الكسائي المشهورة، إذا سهى في سجدتي السهو فسلم بينهما مثلا سلم بسجدة واحدة، يأتي بسجدة أخرى لكن لا يلزمه سجود السهو. هذه المسائل اللي سأل عنها أبو يوسف كسائي، أبو يوسف قاضي هو تلميذ أبي حنيفة، وقد لقي الإمام الكسائي وهو أحد القراء السبعة وأحد النحاة المشاهير، فقال له قد علمت أن من أتقن علما أداه إلى سائر الفنون، وأنت أتقنت علما نحو فسأسألك في الفقه. قال سأل، فسأله عما السهى في سجود السهو فسلم بين السجدتين مثلا، هل يلزمه سجود السهو للسهو؟ قال لا. قال من أي نحوك أخذتها؟ قال المصغر لا يصغر ثانيا. هذا رجل اسمه رتيب، إذا أردت أن تصغر هو رتيب أخطى ماذا تعمل؟ حميد، حميد كيف يصغر؟ خلاص هو مصغر. قال المصغر لا يصغر ثانيا. فقال له إذا اقتدى قوم في سفن في البحر فاقتدوا بإمام في إحدى السفن فكان يصلي لهم، فجاء الموج ففصلهم عن إمامهم، انفصلت السفينة التي فيها الإمام قطعوا عنه فانفصلوا، وأرادوا الإتمام لأنفسهم، وقبل سلامهم رجع إليهم الإمام جاءت سفينته، هل يرجعون إليه مرة أخرى؟ قال لا. قال من أي نحوك أخذتها؟ قال لا إتباع بعد القطع، إذا قطعت بعض النعود فقلت بسم الله الرحمن، لا يجوز أن تقول الرحيم فيما بعد لأن هذا إتباع بعد القطع، إما أن تقطع فتستمر على القطع تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو أن تتبع فتقول بسم الله الرحمن الرحيم هكذا. نعم يجوز في غير القرآن. نعم لا قصد الإنسان. كذلك من مسائل النية انسحابها، فهي تنسحب على المنوي ولو كانت عند العقد تشمله جميعا. نحن الآن كنا نصلي صلاة العشاء وهي أربع ركعات، والنية تكون في بدايتها وأنت نويت صلاة أربع ركعات، فنيتك عند بداية الصلاة لا إشكال فيها لأنك تنوي إلى أربع ركعات ستؤديها، لكن نيتك بعد أن تكمل ركعة هل ما زلت تنوي إقامة أربع ركعة؟ أو بعد أن تصلي ركعتين هل ما زلت تنوي أربعا؟ أو بعد أن تصلي ثلاثا هل ما زلت تنوي أربعا؟ النية تنسحب على الجميع فيقع بالتدريج، كلما أدي شيء من الفعل سقط مقابله من النية، يسقط مقابله من النية فقط بالتدريج، لأن النية هي بمثابة رصيد وتغطية للماهية فتمشي معها بالتدريج تنصحب عليها. المسألة الأخرى من مسائل النية هي التعارض مع اللفظ. أنا أصل كما ذكرنا أن النية من عمل القلب، ولكن يجوز التصريح بها. يسن في الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم عمرة، قال لبيك اللهم حجة. وفيما سوى ذلك هل يقاس عليه أم لا، هذا محل بحث لأهل العلم. والذي يبدو أصل الجواز أنه واسع للإنسان أن يصرح بنيته، لكن إذا تعارض فأيهما يقدم؟ يقدم عمل القلب لأنه الأصل. فإذا نوى صلاة العشاء وقال صلاة المغرب مثلا، فالذي نواه بقلبه هو المعتبر. ويدخل في هذا النيات غير الواجبة، فالنية منها ما هو واجب مثل نية الصلاة المعينة، ومنها ما لا يجب كنية عدد الركعات ونية اليوم ونية الأداء أو القضاء، هذه نيات غير واجبة، لأن الوقت ما دام موجودا فهو يحدد النية. فالآن لا تحتاج إلى أن تنوي أن صلاة العشاء الآن أداء، لأن الوقت مستمر هو قابل على ذلك. فإذا نوى الإنسان نية القضاء وهي أداء، أو نوى يوم الخميس وكان اليوم يوم الأربعاء، فتعارض الأمران، أبطل على نفسه بتلك النية لأنها أصلا غير واجبة عليه، وهو أتى بها فشدد على نفسه فيشدد عليه. لو لم ينوي نية اليوم أصلا ما ضرته، ولكن لما نوى أنه يوم الخميس وهو يوم الأربعاء هذه النية مبطلة ولو لم يصرح بها. وكذلك إذا نوى القضاء وهي أداء، أو العكس، هو الأداء وهي قضاء، كذلك مبطلون أيضا. وإذا لم ينويه أصلا لم يلزمه شيء. وهذه من المسائل التي فيها لغز لدى الفقهاء. إذا بالغ الإنسان في الأمر وزاد فيه كثيرا ما يوقعه تلك الزيادة في خطأ. مثلا مسح الرأس واجب في الوضوء، فإذا غسله الإنسان هل يجزئه عن المسح؟ محل خلاف، بعض أهل العلم يرى أنه لا يجزئه لأنه لم يفعل الأمر، وهذا راجع إلى قاعدة فقهية وهي هل الحقائق الشرعية تتجدد أم لا. وهذه القاعدة الفقهية من فروعها مثلا الخلاف في الكافر هل هو من أهل الشهادة أم لا. فالنصوص الشرعية نصت على أن الفاسق ليس من أهل الشهادة، والكافر هل هو فاسق أم لا؟ إذا كانت الحقائق الشرعية تتجزأ فالكفر فسق وزيادة، وإذا كانت الحقائق الشرعية لا تتجزأ فالكافر غير الفاسق. لدينا العدل ولدينا الفاسق ولدينا الكافر، هو حقيقة مفصلة. وعند الحنفية أن الحقائق الشرعية لا تتجزأ، لا تقبل التجزئة، فالكفر ليس هو الفسق. الجمهور يقولون الكافر فاسق وزيادة، والحنفية يقولون الكافر ينظر في حاله، قد يكون الكافر فاسقا وقد لا يكون كذلك، من الكفار من هو ملتزم عندهم فيكون أهلا للشهادة على بني جنسه مثلا. وكذلك عند الحنابلة الكافر إذا كان على الوصية في السفر تؤخذ شهادته حتى بين المسلمين، عملا بآية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. وجمهور أهل العلم على أن الآية منسوخة وأنها مقصورة على محل نزولها، وهو تميم الداري وابن بداء في قصة السفر في الوصية، وأنها لا تتعدى ذلك. كذلك لو أن إنسانا دعا على آخر ألفا فشهد له عدل بأن له عليه 500، شهد له عدل بأن له عليه 500، وشهد عدل آخر بأن له عليه 1000، جاء إلى القاضي، ماذا يعمل القاضي؟ عند الحنفية لم يثبت شيء أصلا، لأن 500 غير 1000، حقائق شرعية لا تتجذب، فلم يحصل أي نصاب، فلا تنفق شهادة الشاهدين حينئذ. وعند الشافعية والمالكية ثبتت 500 بشهادتهما بالتلفيق، لأن الحقائق الشرعية تتجذب، فثبتت 500 وبقية 500 أخرى عليها شاهد واحد فيكمل نصابه باليمين. الحنفية لا يرون تكميل النصاب باليمين، لا يرون القضاء بالشاهد باليمين، يعللون حديث ابن عباس في ذلك والأحاديث الأخرى. فهذا على أن الحقائق الشرعية تتجزأ أو لا تتجزأ، وكله البحث فيه مع الحنفية، يعني جمهور العلم على خلاف الحنفية في هذه المسألة. بالنسبة لهذه القاعدة وهي الأمور بمقاصدها، جاءت بلفظ الجمع في اللفظين، الأمور جمع والمقاصد جمع، فلم يقل الأمر بمقصده ولا الأمور بمقصدها، بل جمع اللفظان معه. والجمع إذا قوبل بجمع كان كل فرد مقابلا لفرده، هذا وجه من وجوهه، مثل عدة من أيام أخرى، من كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى، فكل يوم يقابل يوم بعدتها. فكذلك الأمور كل أمر له نيته بالخصوص، الأمور بمقاصدها. وهذا يدخل في كثير من الأبواب، هي كل العبادات مبناها على قصد وجه الله بها، فذلك هو القصد ونيتها. وإذا حصل فيها سوى ذلك، فإن قصد بها الإنسان الرياء والسمعة بطلت ولم تفد، لما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرويها عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الحديث ظاهره بطلان العمل الذي رأى فيه الإنسان. وقد اختلف أهل العلم في المقصود من البطلان، فقال الطائفة: الرياء مبطل للعمل دنيا وأخرى، مبطل للعمل في الدنيا وغير مجزين، ومبطل له في الآخرة فلا يحصل منه ثواب. وقال الطائفة أخرى: بل هو مبطل للأجر الأخروي فقط، ولا يبطل الإجزاء في الدنيا. فمن حج حجة الإسلام ولكن فعل ذلك رياء وسمعة، فالذين يرون أن الرياء مبطل لأجر العمل لا له، يرون أنه قد سقط عنه وجوب الحج في الدنيا، ولكن لم يحصل له ثواب منه في الآخرة. ولذلك فالعمل بهذا الاعتبار أربعة أقسام: عمل ينفع في الدنيا والآخرة، وعمل ينفع في الدنيا فقط، وعمل ينفع في الآخرة فقط، وعمل لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة. فالعمل الذي ينفع في الدنيا والآخرة هو الذي جمع مقتضي الشهادتين، جمع مقتضى شهادة لا إله إلا الله وهو الإخلاص لله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله وهو المتابعة، فجاء على وفق ما شرع. فالعمل الذي أخلص فيه صاحبه وجاء به عن الوجه الشرعي متابعا للسنة، هذا العمل نافع في الدنيا مجزي مسقط للعقوبة، وهو نافع في الآخرة كذلك يترتب عليه الثواب. والعمل الذي اختل فيه الأمران معا، لم يخلص فيه صاحبه لله ولا تابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ابتدع فيه وراء، هذا العمل لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فهو غير مجزين، بل يلزمه أن يعيد العمل مرة أخرى لأنه لم يتابع فيه، لم يأتي به على وجه الشرع. وأما في الآخرة فإنه لا يثاب عليه لأنه لم يخلص فيه لله. والعمل الذي تابع فيه صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صلى صلاة حسنة الهيئة كاملة الأركان والشروط على صورتها الشرعية، ولكن لم يخلص فيها لله، هذا ينفع في الدنيا ولا ينفع في الآخرة. ينفع في الدنيا فيسقط عنه الحد، لا يقتل بسبب ترك الصلاة، ولا يجب عليه إعادتها في الظاهر، ولكنه لا يرفع في الآخرة. والعكس، العمل الذي أخلص فيه صاحبه لله ولكنه لم يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل فيه خلل في المتابعة، ولكن صاحبه مخلص صادق، هذا ينفع في الآخرة ولا ينفع في الدنيا. كمن صلى بغير وضوء ولم يتذكر ذلك بغير قصد، هذه الصلاة ليست على الوجه الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. فهي غير مجزئة في الدنيا، لا يعتبر في الدنيا قد صلى. إذا تذكرها وجب عليه أن يعيد سواء كان في الوقت أو خارجه، وإذا لم يفعل وكان في الوقت يقام عليه الحد. أما في الآخرة فيكتب له ثواب تلك الصلاة، لأنه أخلص فيها وأدها على الوجه الذي يراه في وقتها، ولم يكن يعلم أنه ليس على طهارة. فإذا الأعمال أربعة أقسام في هذا القبيل: ما ينفع في الدنيا والآخرة، وما ينفع في الدنيا فقط، وما ينفع في الآخرة فقط، وما لا ينفع في واحدة منهما. والخلاف في الرياء نظمه أحد العلماء فقال: هل الرياء مبطل للعمل وأجره حتى كأن لم يحصل، أو مبطل للأجر دون العمل فحج من راء به لم يبطل؟ على هذا القول، تفريع فقط على هذا المسألة. هل الرياء مبطل للعمل وأجره حتى كأن لم يحصل، أو مبطل للأجر دون العمل فحج من راء به لم يبطل؟ قد بين النبي صلى الله عليه وسلم تعلق العمل بالنية في حديث عمر فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالهجرة قد تكون واجبة كالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فحق من أسلم في دار الكفر، وكالهجرة من أي بلد إلى المدينة في العهد النبوي قبل فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته، وكالهجرة من دار المعصية إذا غلبت المعصية على بلد ولم يستطع الإنسان تغييره واستطاع الهجرة عنه، فتكون الهجرة واجبة في حقه. لكن إذا فعل ذلك قصدا لأمر دنيوي ولم يقصد به أداء الواجب فهجرته إلى ما هاجر إليه لا ينال إلى ما فعل. وعلى هذا فالإنسان اليوم عمله مربوط بمقصده ونيته، فإذا عمل عملا من الأعمال التي يبتغى بها وجه الله، أي عمل من أعمال الآخرة، ونوى به أمرا دنيويا، فإنه لا يحصل له به إلا ما نوى. وإذا عمل عملا دنيويا ولكنه نوى به قصدا مما يبتغى به وجه الله صيره ذلك عبادته، كالذي ينام هو ينوي بذلك كف جوارحه عن المعصية، أو ينوي به راحة بدنه الذي هو وديعة لديه، أو أكل وهو ينوي أداء حق بدنه الواجب عليه والتقوي على العبادة، فذلك طاعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قيل: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فقال لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تلتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. لكن بعض الناس يستدل بهذه القاعدة بهذا الحديث في ارتكابه لبعض المحرمات ويرى أن نيته صادقة فيها، فتراه يصافح الأجنبية ويقول: أنا ما أردت إلا خيرا، والقلوب صافية ومر بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. هذا استدلاله في غير محله. وكذلك تجده يسبل ثوبه مثلا ويقول: أنا ما أردت إلا خيرا، ما نويت الخيلاء. طبعا هذه المسألة الأخيرة فيها خلاف فيما يتعلق بحمل المطلق على المقيد وعدمه، لأن بعض أهل العلم يرى أن المطلق يحمل على المقيد، والإسبال جاء فيه حديثان أحدهما مقيد والآخر مطلق، فالمطلق ما أسفل من الكعبين في النار. هذا مطلق. والمقيد من شر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة، لا ينظر الله إلى من شر ثوبه خيلاء. فالذين يرون أن المطلق يحمل على المقيد يقولون التحريم مصب على الخيلاء، فإذا فعل الإنسان ذلك من غير خيلاء لم يذهب. والذين يرون أن المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده يقولون من شر ثوبه خيلاء فقد أثم مرتين، أثم في الإسبال وأثم في الخيلاء. والذي شر ثوبه من غير خيلاء أثم مرة واحدة في الإسبال فقط. فالمطلق على إطلاقه والمقيد على قيده. قد جاء نهيان، أحدهما مقيد وهو ما كان بالخيلاء، والآخر غير مقيد وما جاء بالإطلاق. بعض الناس يرى أن هذا الأمر، وبعضهم أيضا حتى في استباحة بعض المحرمات فكثيرا ما يفعل ذلك ويستدل يقول إنما الأعمال بالنيات، يقول الأمور بمقاصدها. هذا غلط في الاستدلال وإبعاد في النزعة. والواقع أن الإنسان لا يحل له أن يقترف ما نهى الله عنه بأي مقصد كان. ومثل هذا ما يحصل في كثير من الأحيان في بعض الوسائل. بعض الناس يرى أن الوسائل تبيحها المقاصد مطلقا، إذا كان المقصد صحيحا أباح كل الوسائل، وهذه القاعدة غير شرعية غير صحيحة. الوسائل ينظر إليها، فإن كانت منهيا عنها لذاتها اجتنبت، وإن كانت مأذونا فيها ينظر إلى مقاصدها بذلك. لكن لا يمكن أن تكون الغاية تبرر الوسيلة مطلقا، وكانت الغاية تبرر الوسيلة مطلقا لاقتضى هذا استباحة كل المحرمات إذا صلحت نية الإنسان وكان يقصد أمرا مشروعا. فلذلك لا بد أن ينظر في الوسائل وتعرض على ميزان الشرع أولا، ثم بعد ذلك ينظر في الغاية. وبعض الدعاة يتوسعون في هذا الباب فيرتكبون كثيرا من الأمور بحجة أنها لمصلحة الدعوة مثلا، أو أن الغاية المقصودة منها صحيح، وفعلا الغاية المقصودة منها صحيح، لكن الغاية لا تبرر الوسيلة. لا بد أن ينظر إلى هذه الوسيلة بذاتها، هل هي مرضية شرعا أم لا. لا، هذا سيأتينا، هذا قاعدة أخرى تختلف عن هذه. هذا إذا فرض على الإنسان ارتكابهما، لكن إذا كان الإنسان يمكن أن لا يرتكب واحدا من الحرامين ليس له ارتكاب واحد فيهما. فهم؟ الإنسان ما دام بالخيار يمكن أن لا يرتكب أحد الحرامين لا يجوز له ارتكاب واحد منهما، لكن إذا كان مضطرا إما هذا وإما هذا وما في حل ثالث، هذا محل القاعدة، محل قاعدة الارتكاب. نعم، محل ارتكاب. إيه نعم، محل ارتكاب أخف الحرامين والضررين هو عندما لا يكون للإنسان مخرج إلا بارتكابهما. مثل لوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي هن أطهر لك. فالاعتداء على الملائكة حرام كبير، وتزوج الكافر بالمسلمة حرام، ولكنه ارتكب أخف الضررين، عرض ارتكاب أخف الضررين والحرامين لأنه ليس له مخرج، وهو بحث عن كل المخارج. أو آوي إلى ركن شديد ما وجد أي شيء يتخلص به، فعرض هذا الأمر، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لي. قد يضطر الإنسان في بعض الأحيان لأمر من هذا القبيل، مثل أحد المشايخ عندنا كان مريضا وطبيبته فرنسية وستشير له عملية جراحية، فطلبت منه أن يصافحها، مدت إليه يدها فتردد في المصافحة، ثم تذكر أنها ستكشف الآن عن بدنه لما يعني تشقه، فاضطر لمصافحتها، ولكنه قال مدت إلي يدها ما طلبت مدها، وردها من واجبي وما استطعت ردها، والحمد لله على أن لم تمد خدها، والحمد لله على أي حال بعدها. مدت إلي، المختار بن حامد رحمة الله عليه، مدت إلي يدها وما طلبت مدها، وردها من واجبي وما استطعت ردها. مدت إلي يدها وما طلبت مدها، وردها من واجبي وما استطعت ردها، والحمد لله على أن لم تمد خدها، والحمد لله على أي حال بعدها. بالنسبة لهذه القضية بالخصوص اللي هي قضية الشأن السياسي في هذا المجال ينظر فيه، فمثلا إذا كان الإنسان بين استبداد مطلق وبين انفتاح مطلق في قضية الديمقراطية، فنحن نعلم أن الشرع أمر بالشورى، فقد قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وقال وشاورهم في الأمر، وجاءت الشريعة بنفي الاستبداد تحطيمه مطلقا، فالشريعة تحرر الناس من العبودية الأغيار، لا يمكن أن يكون في الأرض إلا إله واحد جل جلاله هو المألوف في السماء وفي الأرض، وهذا يقتضي عدم الاستبداد. فهذا المقصد الشرعي الكبير إذا تعارض لدينا، مثلا نحن عندنا الشورى مطلب شرعي وليس لها وسيلة منصوصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا إلي عرفاء في غزوة أوطاس، عرفاء الناس أي نوابهم، لأنه عرض على الناس أن يردوا على هوازن السبي، فكثر عليه الصخب فما عرف من قبل ممن لم يقبل، فقال أخرجوا إلي عرفاء، فعرفاء الناس هم النواب الذين ينوبون عنهم، حديث صحيح البخاري. كذلك في أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم الناس إلا بعرفاء، هذا يقتضي أن أمر الناس لا يستقيم إلا بعرفاء، وهذا يقتضي أن يكون للناس عرفاء ينوبون عنهم، واختيارهم ليس له وسيلة شرعية محددة. في العهد النبوي كان الأمر محسوما بالمرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن يوليه من أمرائه، لأنه قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم احتيج إلى اختيار خليفة ولم يعهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أصاب خلافة لأحد، وما نزل جبريل يعين أبا بكر مثلا، فكانت بيعة أبي بكر فلتة، ولكن الله اختاره فاتفق الناس عليه لأنه أفضلهم وخيرهم، ولذلك قال أحد شعراء قريش حمدا لمن هو بالثناء خليق، ذهب اللجاج وبويع الصديق، كنا نقول لها علي والرضا عمر وأولاهم بتلك عتيق، فهو أولاهم بالخلافة حقيقة. فعندما مرض أبو بكر عهد بها إلى عمر، ولم يأخذ عمر سلطانه من مجرد عهد أبي بكر، بل كان بمثابة ترشيح، قد وافق عليه المسلمون فبايعوه جميعا، فإمامة عمر إنما نالها ببيعة الناس له، بيعة العام، ولم يختلف عليه الناس. ولما طعن عمر ترك الخلافة في ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهذا يدل على أن ولي الأمر السابق له الحق في الترشيح، أنه أولى الناس الترشيح لأنه أعرف، ولكن لا بد أن يحذر من المحاباة. فعمر لم يرشح ابنه، وقال لما عرض عليه أن يجعله منهم قال هذا الذي لا يحسن طلاق زوجته كيف هو وليه أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يحذر من المحاباة ولا يخص أقاربه. حين تركها عمر في ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأردنا تطبيق الشورى التي أمر الله بها من الاختيار، لأن هؤلاء الستة كلهم مرضيون، لو تولها أي واحد منهم يجزأ، كيف نختار من بينهم؟ أمر الله بالشورى وليس لنا آلية ولا وسيلة خاصة لذلك. تنازل ثلاثة لثلاثة، وتنازل واحد وهو عبد الرحمن بن عوف للاثنين الآخرين وهما علي وعثمان، بشرط أن يكون له الاختيار السابق منهما، والاختيار لن يكون إلا بالترشيح لأنهم هم ليسوا أولى بأمر الأمة من أنفسهم، الرسول صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي له هذا الحق، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أما من دونه فليس أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كل إنسان له حقه في الاختيار. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مكث ثلاث ليال لا ينام، وهو في مناجاة مستمرة واتصال دائم بالناس، وكان يدخل على العذراء في خدرها ولم يترك أحدا إلا سأله، فترجح لديه أن جمهور الناس يرون تقديم عثمان فبايعه، ولم يتهمه الناس في ذلك لأن عبد الرحمن بن عوف محل ثقة، فقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيين بالجنة، شهد له في أهل بدر بالجنة، شهد له في العشرة المبشرين بالجنة، وشهد له في بيعة رضوان بالجنة، وقال لما كان النبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكان عبد الرحمن بن عوف الوحيد الذي صلى وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك رضيت الأمة بحكمه، ولم تسمع أي أحد يقول أن عبد الرحمن لم يأخذ برأي الأكثر، ولم تسمع أي أحد يتهم. لكن اليوم ليس لدينا شخص مثل عبد الرحمن بن عوف محدد شرعا، فاحتجنا إلى البحث عن وسيلة وآلية، ولا مانع من استيرادها من الخارج، كما نستورد كل الآلات نستورد هذه الآلة لمعرفة أوقات صلاتنا، فهمت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم استورد الأذكار الخارجية النافعة، فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة، كلها من حضارات خارجية لم يكن العرب يعرفونها، فدل هذا على جواز الاستيراد في الأفكار. والديمقراطية إذا أخذت بهذا المعنى كانت مجرد وسيلة لمعرفة رأي الأكثر، فهي معيار مثل المكيال يكالوا به اللبن ويكالوا به الخمر، صندوق الاقتراع يعرف به رأي الأكثر، قطعا هو وسيلة لمعرفة رأي الأكثر، لكي إذا فرضت الأصوات تعرف من يرى هذا الرأي نسبتهم إلى من يرى الرأي الآخر، فهم؟ فإذا هذه الوسيلة لا حرج شرعا في الأخذ بها إذا جردت عن المعنى الأيديولوجي للديمقراطية. الديمقراطية لها معنى آخر، والمعنى الأيديولوجي هو حكم الشعبي بالشعب إلى آخره، لكن إذا أخذناها بهذا المعنى أنها آلة يعرف بها عدد المختارين لهذا الشخص أو عدد المختارين لهذا الرأي، مجرد آلة لمعرفة عدد المختارين، فلا حرج فيها شرعا، بل تتعين إذا كانت في مقابل الاستبداد. نحن نعلم أن الديمقراطية فيها مشكلة حتى ولو كانت آلة، وهي أن أصوات الناس فيها متساوية، العالم والجاهل والرشيد والسفيه أصواتهم متساوية، كل له رقم. والله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ويقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا الاستواء يمكن أن يحمل على أنهما لا يستوون، أنهم لا يستوون عند الله، هذا في مقام الأجر والثناء وهذا صحيح، يعني ما لا اعتراض عليه، لكن يمكن أن يحمل أيضا على العموم حتى يكون الرأي مختلفا ويكون مستوى التملك مختلفا. وإذا حملناه على المعنى الأول كان الفرق ضيقا، فيكون الإنسان له حق التملك مطلقا سواء كان سفيها أو رشيدا، سواء كان صالحا أو طالحا فله حق التملك، وهذا ملكه، ملكه لا يتصرف فيه إلا بإذنه، فهم؟ ومع هذا فارتكاب هذا الحرام لو قدر أنه حرام، وعدم التفريق في الأصوات بين درجات الناس، هو قطعا أولى من الاستبداد الذي هو مخالف للمقصد الشرعي الكبير الذي سبق. كذلك قد لا يصل الإنسان إلى التمكين إلا إذا جاء على مرة بطرق مثلا فيها القسم على دستور معين، وهذا الدستور فيه بعض المخالفات الشرعية، ويشترط عليه شروط قانونية، هذه الشروط كثير منها مخالف للشرع، لكن لا يستطيع الوصول إلى تحقيق ما هو أكبر من المقاصد الشرعية إلا بها، وحين يتعارض عليه فعل الترك، بين أن يترك فيكون ذلك حكما بالمذلة والهوان والخنوع على هذا الدين وأهله بدل أبدين، وبين أن يشارك فيكون ذلك وقوعا في معصية معينة ولكن فيه عز للإسلام والمسلمين، وفيه تخلص من تلك المعصية بالتدريج والتقسيط مع المدة. فحينئذ تأتي قاعدة ارتكاب أخف الضررين من الحرامين، كما قال العز بن عبد السلام في قواعده، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قال فسق الأئمة يتفاوت، فمن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأوضاع، ومن كان فسقه بالاعتداء على الأوضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال. فيرتكب أدنى المفسدتين والحرامين. هذه قاعدة الإجماع والسلام، قاعدة إجماعية. فعلى هذا يمكن أن يرتكب اليسار هذا ولا يلزمه الشروط القانونية المخالفة للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: اشترطي لهم الولاء واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم وقف على المنبر خطيبا فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق، والولاء لمن أعتق. وهذا نص صريح: اشترطي لهم الولاء واعتقيها. فعائشة اشترطت لهم الولاء، فعائشة رضي الله عنها اشترطت لهم الولاء على ما شرطوا، ولكنها تعلم بطلان ذلك لأنها لا يمكن أن توصل إلى مقصودها الذي هو عبادة، لا بد منها إلا بهذا. وهذه القاعدة من تطبيقاتها ما حصل لي عندما يتعارض لديك الأمر الشرعي والأمر الجماعي. فنحن نعلم أن نصرة الدين لا يمكن أن تتم إلا بعمل جماعي، فإذا جاءك أمر جماعي على خلاف أمر شرعي أتعارض لديك، بأيهما تبدأ؟ لا تبدأ بالشرعي بالإطلاق ولا تبدأ بالجماعي بالإطلاق، بل تنظر إلى المقصد الشرعي أيهما يحقق المقصد الذي أرسل الرسل من أجله. فمثلا كيف يكون التعارض؟ أصل الأمرين، الأمر الشرعي والأمر الجماعي، التزامان لم يأتي نبي إلا بهما. فتقرأون في كل ليالات كل الأنبياء: فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله هذا الأمر الديني، وأطيعوني هذا الأمر الجماعي. لأن المقصود بطاعته ليس طاعته نبيا من الأنبياء، فتلك داخلة في قوله فاتقوا الله، إنما المقصود طاعته كأمير قائد. فالتعارض مثاله ما حصل للمسلمين يوم الأحزاب عندما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في ديار بني قريظة. فهنا تعارض الأمر بالصلاة في قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهو أمر شرعي. والأمر الجماعي هو قوله: لا يصلين العصر إلا في ديار بني قريظة. فاجتهد الصحابة، منهم من أخر صلاة العصر فلم يصلها إلا بعد صلاة العشاء في ديار بني قريظة، ومنهم من صلىها في وقتها بسرعة ولحق بني قريظة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الطائفتين كما في الصحيح، لم ينكر على واحد منهما، لا على المعجل ولا على المؤخر. ونظير ذلك ما حصل أيضا لعبد الله بن أنيس لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل خالد بن سفيان الهذلي وهو ببطن عرنة، كان يجمع الجموع يريد أن يغزو المدينة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله. قال: كيف أعرفه؟ قال: إذا رأيته كأنما رأيت شيطانا، شكله كأنه شيطان. فذهب إليه، قال: فأتيته فقال: ممن الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع أنك تجمع لهذا الرجل، فأتيت لأشهد معك، فإن غنمت ربحت لي. قال: هو على ما سمعت. فأخذ بيدي فجعل يطوف بي بين الجموع حتى كادت الشمس تغرب وما صليت العصر، فصليتها إلى غير القبلة أومئ إيماء وأنا أمشي معه، حتى إذا اشتمل الظلام أطرت سيفه بالسيف وقلت له: أقول له والسيف يعجم رأسه: أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، إذا حارب المختار أي منافق سبقت إليه باللسان وباليمين. فعبد الله بن أنيس تعرض عليه أمران، أحدهما الصلاة في وقتها، هي صلاة العصر، صلاة الوسطى. قد أخرج مالك من الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. تعارض معها قتل هذا الجبار الذي يريد غزو المدينة واجتثاث بيضة الإسلام. فنظر أي الأمرين أبلغ تحقيقا للمقصد الشرعي ولأمر الله. لماذا أرسل الرسل أصلا؟ لعبادة الله. ما أرسل الرسل إلا لتحقيق عبادة الله في الأرض، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويستنبوا الطاغوت. إذن حكمة إرسال الرسل هي تحقيق العبودية لله في الأرض، وهذه الحكمة يدخل فيها كل تفاصيل العبادة، فقتل العدو إنما هو لتمكين لدين الله في الأرض وتحقيق عبادته، والصلاة إنما هي لتحقيق عبادة الله في الأرض، وهكذا. فقارن بين الأمرين، لو صلى هو ركعتين صلاة العصر فقتله الكفار واكتشفوه، هل يكون ذلك أبلغ في تحقيق العبادة لله في الأرض، أو ما لو قتل هذا الكافر؟ أيهما أبلغ؟ قتل الكافر، فلذلك قتله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وأعطاه جائزة وهي العصا، فقال فيها ما هذه يا رسول الله؟ قال عصا تتوكأ عليها يوم القيامة والمتوكئون قليل، وبين أنها هي العلامة بينه وبينه. فكانت عنده كلما انتبه بحث عنها، وعندما مرض كانت معه على الجراش، فأوصى أن تجعل معه في كفنه، جعلت معه في كفنه. فنظير هذا اليوم، إذا كان الإنسان لم يبق بين يديه لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه إلا ارتكاب حرام أو مظاهر التحريم، مثل العمليات الاستشهادية، قد أوجب الله الجهاد على المسلمين قتال العدو وحماية بيضة الدين والرد عن مقدسات المسلمين وعن أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، هذا واجب لا يستطيع أحد إنكار وجوبه، ولكن ليس لدى المسلمين اليوم جيوش قادرة على مقارعة العدو، لأن الجيوش أصبحت مثل أملاك الدول، والدول الآن بأيدي قوم لا يعبرون عن ضمير الأمة ولا يتبنون قضاياها، فأصبح الجهاد مثل غيره من الأمور يخصخص، تعرف الخصخصة؟ خصخصة في الاقتصاد، وبين أصبحت حتى في الواجبات، في واجبات الأمة أصبحت خصوصية على الشعب ليست على الدول، فأصبح الشعب هو الذي يقوم بهذه الواجبات، ومنها الجهاد في سبيل الله. الشعب لا يستطيع الوقوف في وجهه العدو الإسرائيلي مثلا، أو ما يستطيع المواجهة، فلم يعد بالإمكان أن يجاهدوا إلا بمثل هذه العمليات، مثل العملية التي سمعتها في هذا الأسبوع. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حرم على الإنسان أن يقتل نفسه، ولكن نعلم أن ذلك الحكم معلم وأن علته نصية، فقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسرا. عدوانا وظلما ما يعرابهما؟ مفعول لأجله، المفعول لأجله هو العلة، نصب تعليلا له المصدر، نصب مفعولا له المصدر، وإن أذان تعليلا شكرا لدين، فهذا تعليل، هذه هي العلة، العلة هي عدوانا وظلما، ومفهوم ذلك أن من فعله إيمانا واحتسابا فهو عكس الحكم المرتب على هذه تماما، الحكم المرتب إنما هو على من فعله عدوانا وظلما، أما من فعله إيمانا واحتسابا فمقتضى الآية أنه على عكس ذلك. فإذا تعينت هذه وسيلة ولم يوجد سواها فتعين ارتكابها. إذا نتوقف عند هذا الحد كما أشار الأخ، وطريقتنا في الدورات دائما أن يكون لدى الإخوة كتاب معين يرجعون إليه، لأنه من المفضل أن يمتحنوا، إما أن نمتحنهم نحن وإما أن يمتحنوا أنفسهم في كتاب محدد، وما سمعتمه اليوم كان مقدمة يعني لا يمكن أن تمتحنوا فيه، لكن من الغد إن شاء الله الإخوة سيبحثون عن الكتاب سيرتبط به النقاش، ولن تكون القضية قضية إلقاء فقط ممل، بل سيكون لكم مشاركة إن شاء الله. ونقتصر على هذا الحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا إيمانا ويقينا وإخلاصا وصدقا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
طيب نترك مجال من أسئلة ربع ساعة أو من ساعة، أسئلة سريعة
رجال قلنا نؤدي، لا هو أسئلة سريعة ارفع صوت بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال سمعتمه، الأدوية التي وصولها نجس مثل ما أصله من الخنزير أو أصله من الخمر أو أصله من النجس أو حتى الدم الذي يفتقر الإنسان إليه ونحو ذلك، وحتى زراعة الأعضاء، كل هذا يدخل في القاعدة. الجواب أن أهل العلم قديما اختلفوا في علاج ظاهر الجسد بالنجس، واتفقوا على حرمة علاج باطن الجسد بالنجس، لأنه يكون به الإنسان حامل نجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، والنجس حرام استعماله. وهذه القاعدة هي التي نظمها محمد بن الوليد رحمة الله عليه الكفافي، قال: ومنع دواء باطن الأجساد بنجس، واختلفوا في البادي، اختلفوا في البادي ظاهر الجسد. لكن لا شك أن الضرورة هي وراء الأحكام الشرعية كلها، الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. بعدما تنتهي يأتي حيز آخر يسمى حيز الضرورة، فقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفي كثير من الأحيان تعقب آيات التحريم بقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وما تستقسمون من الأذلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولا تخشون مرشهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخبصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وهكذا في كثير من الآيات التي فيها ذكر المحرمات يأتي بعدها: من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يأتي التعقيب بالضرورة. فهنا إذا كان الإنسان مضطرا ضرورة محققة إلى التداوي بالدم، فإنه لا إشكال في تداويه به لأنه محل ضرورة، فيمكن أن يغذى بالدم بواسطة الوريد. وهذا الدم إذا كان من متطوع متبرع به فلا إشكال، أما إذا كان يشترى فهو حلال للمشتري حرام على البائع، البائع لا يحل له بيعه لأن النجس لا يحل بيعه، والمشتري مضطر فيجوز له الشراء. وهذا قديما يمثله الفقهاء بالسرقين أو السرجين، وهو السماد الذي هو من النجس، كما قال ابن عاصم في التحفة: ونجس صفقته محظورة ورخصوا في الزبل للضرورة، رخصوا في الزبل للضرورة. فكذلك الدم هنا. ومثل هذا الأعضاء، في العضو إذا دبت فيه الحياة بزراعته في البدن فقد عادت إليه الحياة ولم يعد نجسا، لأنه إنما تنجس بسبب الموت، فيد الإنسان ما دام حيا طاهرة معه، وإذا انقطعت عنه فما أبين من الحي فهو ميته، كما ثبت في الحديث: ما أبين من الحي فهو ميته. لكن إذا عادت إليه الحياة مرة أخرى فالحكم يدور مع التي يحيه داره. فلذلك إذا زرع اللسان إصبع أو يد أو عضو فإن عادت إليه الحياة فإنها تطهر بذلك. وعند المالكية أن الحياة علة للطهارة دائما، فيقولون: الشاة ما دامت حية فهي طاهرة بالإجماع، وإذا ماتت من غير زكاة فهي نجس بالإجماع. فهمتم؟ وبهذا يعلم أن الحياة علة للطهارة، ولذلك يقولون: الحي طاهر ولو إبليس عليه لعنة الله. قد سئل أحد العلماء: ما فائدة طهارة إبليس؟ قال: من تحكك عليه الصلاة لم تبطل صلاته. يمكن أن يلابس شخصا في الصلاة فلم تبطل صلاته تحككي عليه. الأعضاء غير التناسلية في الإنسان زراعتها لا إشكال فيها من هذا القبيل من باب الضرورة، إلا ما كان من هذا التجميل، كان التجميل لا ينبغي. نعم يمكن أن يجعل الإنسان أنف من ذهب كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعرفطة بذلك، وقد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنفنت عليه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ أنف من ذهب فلم يمكن عليه. وكذلك السن، يمكن أن يضع سنا من ذهب أو من أي طاهر آخر، لا يأخذ سن إنسان يزرعها. وإذا زرعها فعادت إليه الحياة ودخلها المخ فتكون مثل الأعضاء. طبعا يستثنى من هذا يد السارق إذا قطعت فإنها لا تزرع له مرة أخرى لأنها قطعت عقوبة، لو عيدت إليه مرة أخرى فلا فائدة من ذلك. لكن إذا قطعت يد إنسان في حاله السير مثلا فلا حرج من زراعة يد له إذا دبت فيها الحياة، مثل ذلك من أصيب بفشل في الكلى أو تليف في الكبد أعاذني الله وإياكم، أو ضعف في عضلة القلب فاحتاج إلى زراعة عضو من هذه الأعضاء، ومثل ذلك قرنية العين إذا احتاج إليها. إذا كان أعمى فهذا محل اتفاق لأن البصر ضرورة، لكن إذا كانت له عين مبصرة فليس هو مضطرا للعين الأخرى، فهمتم؟ فزراعة شيء فيها يبقى محل توقف، لأن الإنسان إذا كان له عين واحدة فهو غير مضطر من ناحية البصر. وعلى هذا الأدوية المصنعة إذا دخلتها الصنعة الكيميائية فانقلبت عن أصلها فإنها تدخل في القاعدة التي ذكرناها، وهي هل يؤثر الانقلاب، ويتكون الأقوال فيها ثلاثة. قول الأول أنها تطهر مطلقا لأنها أصبحت مادة شديدة، هذه حبوب أو هذا سائل، الإنسولين مثلا من الخنزير وهو سائل، لكن هذا السائل الآن من رآه وهو لا يعلم من أي أصل هو لا يعرف أنه من الخنزير فيؤثر فيه الانقلاب على هذا القول. القول الثاني أنها تبقى على أصلها ولو عولجت بالكيمياء. القول الثالث أن ما استحال إلى صلاح يطهر وما استحال إلى فساد لا يطهر، الأدوية كلها ليس فيها استحالة إلى صلاح من هذا القبيل. كذلك الكريمات مثلا كريمات الوجه والشارلي يدخل في صناعته المشيمة، المشيمة البشرية وهي نجس، ولكن عولجت بالكيمياء حتى أصبح مادة مختلفة تماما. ومثل ذلك بعض المأكولات الجلي يوضع فيها من عظام الخنزير أو عظام الميتة ولا يمكن أن تستقيم أصلا إلا بهذا، فهذا النوع داخل في هذه القاعدة على الخلاف على أهلها تقوى. ومثل ذلك الأجبان التي فيها ينفحط العجل إذا لم يكن دنماركيا وهكذا، فهذه كلها إذا دخلتها الصنعة فيكون فيها الخلاف على أهلها تقوى، الطهارة والنجاسة والتفريق بين النافع منها وغير النافع. الذي اختاره الزقاق أن ما كان فيه نفع فهو استحالته مؤثرة وتفصيل أحق كما قال الزقاق، وهل يؤثر حفظ البيت، وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل أحق، بيت واحد فيه قاعدة أخرى، وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل أحق. بارك الله فيك، الناظر سيستنبط، فإذا استنبط من هذا الدليل فما أتى بعد ذلك ما يمكن أن يستنبط من دليلين فقط واحد حكما واحدا، فهم؟ هو يقرأ المصحف مجرد الذهن ليس له مذهب الآن، فقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقال هذه الآية أفهم منها وجوب المضمضة والاستنشاق لأن ذلك من الوجه، فداخل الأنف وداخل الفم كلاهما من الوجه فيجب غسله، فهمت؟ هذا استنباط ودليله هذا. إذا جاء المناظر فجاء يريد إثبات ذلك فيجد أدلة أخرى، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يتوضأ فليجعل فيه فيه ماء ثم ينتثر، في رواية فليجعل فيه مخريه من الماء، فهمت؟ فيجد أدلة من الحديث، لكن هذه ما وقع عليها المجتهد في وقت اجتهاده، لو في وقت اجتهاده مجرد الذهن عن المسألة أصلا ما له فيها رأي، فهو يقرأ المصحف ويستنبط منه ويقرأ الحديث ويستنبط منه دون الرجوع إلى أدلة أخرى. نعم. سؤال ثاني
يعني عاقب من القواعد التي أخذتها أو آيات التي وجدتها بفرض أنه يدعون أو يعانى على حفظ قرى، فهذا المقصد يعني دل أن أيضا يعني التركيب المقول في التركيب القواعد
لا لا يعين على ذلك، لأن القواعد المقصود بها، أنا أتكلم عن القواعد العامة، هذه في أي باب تجعلها؟ لا أنا أتكلم عن القواعد، مثلا هذه القواعد لو جعلتها مثلا قاعدة الجارية كالراكدي، هذه القاعدة فيها فروع في الطهارة وفيها فروع في غير الطهارة، فهمت؟ لو كانت كل قاعدة فيها فرع من فروعها يتعلق بالطهارة تجمعها كلها بالطهارة يكون باب الطهارة هو القواعد الفقهية كلها، فهمت؟ فلذلك الأصل لا ينظر إلى الفروع الفقهية التي فيها إلا إذا كانت القاعدة ضابطة مختصا بباب واحد ليس فيها فروع إلا من هذا الباب فلا حرج، لكن إذا كانت قاعدة كلية في كل باب لا معنى لجعل حشرها في باب واحد من الباب التي ليست كل الفروع داخلة فيها. وأيضا الحفظ يحصل بحفظ القاعدة، لأنها لفظ مختصر يسير تحفظه فيبقى معك، وكل الفروع الأخرى تضبط هذه ولا يهمك من أي باب هي. تفضل شيخ. نعم، بالنسبة للضرورة لا شك أنها تحتاج إلى ضبط، فالضرورة أولا لا بد أن تكون في أمر واقعي، فالأمر الذي لم يقع لا يضطر إليه الإنسان، لا بد أن تكون شخصية، فلا يمكن أن يفتى فتوى أن تملك البيوت في أوروبا بالربا مباح بالضرورة، هذه إفتاء بها بعض المشايخ هكذا، لأن هذا يقتضي أن كل المسلمين في أوروبا يضطرون للربا في تملك البيوت، هذا غير صحيح، من المسلمين في أوروبا من هم أغنياء عن الربا، فهمت؟ فإذا لا بد أن يقال إن الضرورة في مسألة شخصية، فكل شخص بذاته يسأل ويستفتي فيفتى، ولا يعتمد على الفتوى العامة السائرة لأنها لا تتعلق بنازلته هو بعينها، والضرورة يحتاج فيها إلى النازلة بعينها تختص بنازله. نحن نعلم أنه سيأتينا في القواعد إن شاء الله قريبا أن الحاجي الكلي ينزل منزلة الضرورة، الحاجي الكلي ينزل منزلة الضرورة، فالضروريات في الأصل هي التي ما لو فقدها الإنسان لمات وفقد إحدى الحواس ونحو ذلك، والحاجيات بين هذه المنزلة وبين الكماليات، فهمت؟ هي ثلاث درجات، فالحاجيات إذا كانت كلية فإنها تنزل منزلة الضرورة مثل ما تعم به البلوى من الأمور، ينزل في الحاج الكلي منزلة الضرورة.
شيخ المراهد الخمسة الكبيرة جدنا قديما منظومة فيها إلى الآن ما نعرف من القائد، فعند يكون خمس مقررة من قواعد مذهبي الشيخ غريب يكون منها خبيرة فضروني مزال وعاد كون تتحكم وكذا المشقة التالية والدكير والشيخ لا تطلع به المشقة أنا مخاطبة أنتني خلصته اليوم
ما أدري لمن هي، لكن معروفة هي الأبيات هذه، لكن قطعا صاحبها ليس قديما جدا، لا بد أن يكون بعد السيوطي تقريبا.
طيب إذا نفتح حد عنده سؤال
فات كذلك موجود في التفسير قاعدة الأصولية تتعلق بأدلة الأحكام، مثلا هل الأمر يقتضي الوجوب، هل الأمر يقتضي الصحة، هل الأمر يقتضي الفورية، هل الأمر يقتضي التراخي، هل الأمر يقتضي التكرار، فهمت؟ هذه القواعد الأصولية. القواعد الفقهية تتعلق بالفروع والتصرفات المكلفين، فهمت؟ ولا تتعلق بالأدلة العمومية.
سؤال هل يتعلق بالخبيث التواتر؟ بعض العلماء يقول أن التداوي أمر مباح ليس واجبا،
هذا محل بحث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله، والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في صيغة الفعل أنها الوجوب، وبعض أهل العلم يرى أن هذا للوجوب في أمراض القلوب وللإباحة أو الندم في أمراض البدن، وبعضهم يرى أن ما كان يؤدي إلى الهلاكة وفقد إحدى الحواس فيجب التداوي منه، وما لا يؤدي إلى الهلاك ولا إلى فقد إحدى الحواس مثل من به زكام أو صداع أو نحو ذلك لا يجب عليه التداوي منه. هذا القول رجحه بعض المتأخرين أنه بحسب الأمر نفسه، وهذا يحملونه على مسألة الإباحة في التيمم والفطر. في التيمم جعل الله من أسبابه المرض، والمرض ليس درجة واحدة، فمن المرض ما هو موجب للتيمم، المرض الذي يخاف به الإنسان الهلاكة وشديد أذن مثل فقد إحدى الحواس، وفيه مرض آخر مبيح للتيمم فقط مثل مرض دون ذلك. فكذلك هنا تداوي إذا كان المرض الشديد الذي يخاف به الإنسان الهلاكة وشديد أذن يجب عليه التداوي، وإذا كان يخاف به ضررا دون ذلك لا يجب عند هؤلاء.
نعم.
وأن النفس ليست ملكا لك إنما هي أمانة عندك. وأيضا الحديث صريح في الأمر تداوى عباد الله. نعم، ذكرنا قصة لوط عليه السلام، إذا كانت القضية قضية ضرورة ما كان فيه أي بديل إلا أمر أكبر من ذلك، لكن هو حرام. نعم، بالنسبة لرأي الأكثر في كل الأمور معتبر، بالأخص في الأمر العام الذي للناس فيه مشاركة، فمثلا الحكم حكم بلد من البلدان ليس ملكا لك ولا لفلان ولا لفلان، ملك للناس كلهم، فهم؟ فإذا اتفقوا على شخص هذا تعين، وإذا اختلفوا طبعا رأي أكثرهم معتبر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أنه عدل إلى رأي الأكثر، كان يرى أن يقاتل قريش من داخل الحصون المدينة ولا يخرج إليه، فرأى جمهور أهل المدينة أن يخرج إليهم ويقاتلهم خارج المدينة، فعدل عن رأيه لرأي الأكثر. فلما دخل يغتسل ويلبس سلاحه قال كبار السن للشباب إنكم قد أنسيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي لم يكن يريده، فلما خرج قالوا نتوب إلى الله فلعلنا ألجناك إلى رأي لم تكن تريده، قال أجل، قالوا فافعل ما بدا لك، قال ما كان للنبي إذا لبي سلامة الحرب أن يخلعها حتى أحكم الله بينه وبين أعدائك. ورأي الأكثر دائما معتبر شرعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم قد تواطعت من هذه العشر الأواخر من رمضان، وكان يعتبر رأي الأكثر في كل الأمور، وهكذا في مسائل الإجماع مسائل كلها التي يعتبر فيها رأي الأكثر. نعم طبعا. نعم طبعا رأي الأكثر إذا كان الأكثر في قضية معينة لم يبقى الأقل إلا التنازل عن رأيه، لأن ما يمكن أن يصيبوا خليفتين، هذا الأقل رأوا نصب هلان والأكثر رأوا نصب هلان، لا يمكن أن نقول يصيب الأقل رأي من أمير ومنكم أمير، هذا خارج عن الإجماع. نعم ما نسمع. لا لا هذا استبدل. لا ما هو الغالبية لا يمكن أن تحكم كاملة. ما زالت مزيفة. ما زالت مزيفة لأنها كانت تقليدا.
أتباع عوام يتم هذا الأشخاص هم لا يخلقون. فكانت الحكومة الآن
نعم، لكن القضية هنا هي قضية أن الحكم أمر مشترك مثل المال المشترك مثل الأرض، ولا يمكن أن تفرض أنت علينا تقول أن لا بد أن نقيم في هذا المكان مزرعة، ولكن الأرض أرضي أنا جزئي منها لا تقي فيه مزرعة. فهم؟ ما يمكن أن تكون أنت تقول نحن والله سنقيم مزرعة هنا في هذا المكان وغصبا عن الناس، الناس يريدونه طريقا أو يريدونه مدرسة. فهم؟ لأن هذا مال مشترك، فكذلك الحق. فهنا يلزم أن يقنع الناس بأن هذا هو الحل حل وهو الصواب حتى يوجد له أنصار، وإلا بقية المشكلات لأن الناس يذورون. فهمت؟ فلذلك حتى عندكم في السودان الآن الناس لم يعودوا يعتمدون على الانقلاب الذي جاءت به ثورة الانقلاب، إنما يعتمدون على الانتخابات التي كانت بعد ذلك. فهمت؟ من هم أهل الحل والعقد؟ هي القضية قضية تنقيح المناط. ما من إنسان إلا وهو يرى أنه من أهل الحل والعقد، لأنه ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. هذا قاعد عنه. وإلا لو قصد بهم أشخاص مثلا نحن في أيام عمر بن الخطاب أو في أيام عثمان رضي الله عنه يمكن أن نعرف الحل والعقد، لأنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، عددهم محصور وقد رضي الله عنهم بنص كتابه. لكن بعد أن مات المهاجرون والأنصار ما باقي أحد يستطيع أن يجبر الناس على رأيه، البقية كلهم سواسية في الملك العام، يملكون هذه الأرض التي خلق الله لهم، هي وما فيها من الخيرات، خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهمت؟ وليس لأحد أن يجبرهم على صرفها في أي وجه، بل القضية الشريعة ما تحب الإكراه ولا تعبيد الناس ولا إذلالهم. فما كان فيه اتفاق للناس توافق ومصلحة صاروا فيه، وما لم يكن فيه مصلحة يحاول فيه فض النزاع بأي وسيلة حتى لا يقع النزاع. تمسك به
ما يسلك إلا بالقاضي الشرعي. إذا القاضي لا
نعم
بقيت الشخص اليوم وبكرة يشلونه وبعد يشلونه وماذا
جزاهم الله خير.
التاريخ الإسلامي غير موجود.
نعم بالنسبة للتاريخ الإسلامي أنت تتحدث عن الخلافة الراشدة، خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نعم إذا اختار المسلمون رجلا وبايعوه فهو الخليفة حتى يقع مانع، والمانع هو إذا لم يستطع القيام بما من أجله نصب. ومن أهل العلم يرى أنه لا ينزع حتى يكفر أو يعجز، ولكن الراجح أنه إذا كان بقاؤه معطلا لما من أجله نصب، فكون فلان ابن فلان أميرا مثلا ليست العبادة لله، إنما هي وسيلة لتحقيق العبادة، فإذا لم تحققها فكل وسيلة لم تؤدي إلى مقصد فهي ملغاة. أنت تتكلم عن الخلافة، واقع المسلمين اليوم ليس فيه خلافة راشدة، لا أحد من زعماء المسلمين اليوم لا ملك ولا رئيس يقول أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحامي بيضة الإسلام والمدافع عن كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأنا مسؤول عن كل المسلمين في أمريكا من أمريكا إلى اليابان، لا أحد منهم يقول هذا. فهمتم؟ كل إنسان يقول أنا أمير على منطقة كذا وحدودي هي كذا وكذا. هؤلاء هم أمراء مثل أمراء المدن وأمراء القطاعات في العهد النبوي في عهد الخلفاء الراشدين، وهؤلاء كانوا يعزلون ويولون دائما، وكان الخليفة هو الذي يتولى ذلك إذا اشتكى منهم الناس حتى ولو كانوا عدولا يعزلهم. عمر بن الخطاب عزل سعد بن أبي وقاص أول مرة ما بسهمه في سبيل الله، عزله عن أهل الكوفة لما شكاه بن واسد قالوا إن سعدا لا يحكم فينا بالسوية ولا يعدل بين الرعية، وقالوا إنه لا يقسم الصلاة. فدعاه عمر إليه قال سعد في خطبته المشهورة التي في صحيح البخاري قال والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد لا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلف. ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام خبت إذا وضل سعيد. سأله عمر كيف تصلي بهم قال والله إني لو أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأخف في الأخريين، قال ذلك ظنوك. ومع هذا عزله عمر رضي الله عنه. قد خرج سعد إلى العراق واليا وما له إلا سيفه وفرسه وقدح عنده، فرجع إلى المدينة بسيفه وفرسه والقدح الذي كان عنده. لم يرجع بأي مال في هذا على ما خرج به. بعد هذه المدة الطويلة من التولية 10 سنوات وهو والي، رجع بما خرج به. ولذلك قال عمر في وصيته في 6 شهراء، قال: فإن يختاروا سعد بن مالك فهو لذلك أهله، وإن لم يختاروه فمن وليه فليستعن به، فإني والله ما عزلته عن قدح ولا عجز. ليس به عجز عن الإدارة، وليس به قدح في دينه ولا في مروءته، فهم؟ فإذا كان الخليفة يتولى هذه المسؤولية، إذا اشتكى الناس من أمير حتى ولو كانوا مبطلين في شكواهم، إذا جاء ذلك من أكثرهم يعزله عنهم بشروطه العشرة. وقد حصل للمنصور أن أتاه أهل البصرة يشكون إليه أحد ولاته، فمدحه وقال: ما في ولاتي أعدل من هذا الرجل، كيف تشتكونه؟ فقال له شاب منهم: يا أمير المؤمنين، إن من عبدك إذا كان أعدل ولاتك أن تصرفه إلى غيرنا حتى ينالوا جميعا حظهم من عدالتك. وضحك وصرفه عنهم. فإذا هذا التبادل كان موجودا. واليوم أقلام العلمانيين الذين يقولون الإسلاميون يتناقضون، يدعون إلى التبادل على السلطة، ويعرفون أن التاريخ الإسلامي ما في تبادل على السلطة، هذا غير صحيح. تبادل على السلطة في الأمصار كان موجودا في تاريخ الإسلام من العهد النبوي إلى الآن، والموجود الآن هو ولاية أمصار وليس خلافه، والتداول على السلطة فيها موجود من بداية الإسلام إلى الآن. نعم، أنت كنت تسأل عن قضية الحل والعقد اللي سأل عنها الأخ. هذه قضية كانت في الصدر الأول أمرها ميسور، ولذلك قال مالك في شروط الحل والعقد، قال: لا أراها اليوم تجتمع في واحد. قال مالك، قال: لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسألوه وبالورع يكف. هذا مالك في زمانه. وكان الناس إذاك له أمثلة إشخاص بأعيانه، ولذلك مالك لما سأله رجل قال: أرأيت لو خرج على إمامنا أمير ينازعه ما تحت يده، أندفع عن إمامنا؟ قال: إن كان مثل عمر بن عبد العزيز فنعم، وإن لم يكن مثله فدعه، وما يطلب منه ينتقم الله من الظالم بالظالم ثم ينتقم من كليهما. قال سحنون تعقيبا على كلام مالك، قال: إذا كان الإمام غير عدل فخرج عليه عدل وجب الخروج معه ليغفر دين الله، وإلا وسعك الوقوف إلا أن يريد أهلك ومالك فادفعه عنهما ولا يحل لك دفعه عن الظالم. هذا كلام سحنون تعقيبا على كلام مالك رحمه الله وجل. بارك الله. ما أسمع. لا، بالنسبة هذه ليست أقوالا في تفسير النية، هذه إنما هي فقط في تفسير الحصر في قوله إنما الأعمال بالنيات، هذا في الحصر فقط. يعني هي هل لأن فيه محذوف قطعا لا يستقيم الكلام إلا به. إنما الأعمال يمكن أن يكون معناها إنما صحة الأعمال، ويمكن أن يكون معناها إنما أجر الأعمال، ويمكن أن يكون معناها إنما استقامة الأعمال، ويمكن أن يكون معناها إنما تمام الأعمال. 4 احتمالات، وهذا المحذوف هو المقتضى، والمقتضى لا عموم له، لا يمكن أن تنوى كلها. إذن واحد منها هو المقدر، والمقدر محل بحث يعني بين الأصوليين والفقهاء، وهذه المسألة طويلة ونحن لم نتكلم عنها، نحن لا نشرح حديث إنما الأعمال، لذلك كان ترجع إليها شرح حديث إنما الأعمال. نحن فقط نتكلم عن قاعدة الأمور ومقاصدها. هل المعاملة المعاصرة بالنسبة للطبور المعاصرة هل تحديد المحطة الصدقة تحديد الربح. لا، بالنسبة لتحديد الربح قبل عقد البيع إنما يكون فقط في المرابحة، أما ما سواها فلا يجوز تحديد الربح فيه، لأن قضية البيع مبناها على المخاطرة والمغامرة، والإنسان يمكن أن يربح ويمكن أن لا يربح. هذا إذا كان عقدا للسلم، كان عقد سلم، سيدفع إليك النقود في المجلس ويعقد معك العقد على أن تأتيه بخمسة أطنان من السكر في التاريخ الفلاني، واستمعت شروط السلم السبعة، وهي قبض رأس المال في المجلس أو بقربه المالكية يبيحون تأخيره من غير شرط ثلاثة أيام، والجمهور يرون أنه لا بد من قبضه في المجلس لئلا يقع الكاري وبالكاري، والشرط الثاني أن يمكن ضبط المسلم فيه بأن يضبط بضابط إعادته في البلد من كيل أو عد أو وزن، والشرط الثالث أن تبين صفاته التي تختلف بها الرغبة فيه، والشرط الرابع لا يكون طعامين ولا نقدين ولا شيئا فيه أكثر منه، وذكر العكس معناه لا يكون الربا بين الثمن والمثمن. الشرط الخامس أن يؤجل خلافا للشافعية، الشافعية يرون إباحة السلم الحال، وبعض المالكية يراه أيضا. والشرط السادس أن يكون الأجل معلوما، والشرط السابع أن يوجد عند الأجل عادة، ما يمكن أن تأخذ تؤجل البلح الشهر القادم وهو لا يوجد عادة في مثله، وهكذا فلا بد أن يكون يوجد عادة عند محله. فإذا توافرت الشروط جاز عقد السلم. إذا كان العقد ليس عقد سلم بل هو عقد على البت، فإن كان سلما حالا جاز عند الشافعية وبعض المالكية، والشافعي وقوم آخرون لسلم حالا مجوزون. وإن كان ذلك من غير سلم فهو بيع ما ليس عندك، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال يا حكيم لا تبيع ما ليس عندك، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع ما ليس عندك، وهذا يقتضي حرمة بيع ما ليس عندك. نعم. لا ما يكفي دفع نص، لا يفسخ يفسخ كله. بالنسبة للمذهب الجمهور أنه لا تجزئة في هذا، يعني يفسخ كله، لأن العقد لا بد أن يكون فيه، ليس فيه كالي بكالي، والكالي وبالكالي هو شغل ذمتين، كلاهما قد اشتغل ذمته. مضاربة، مضاربة لا يحل تحديد الربح فيها، لا هذه مرابحة فقط، مرابحة هي التي يحل تحديد الربح فيها، أما المضاربة فهي القراض، مضاربة هي القراض، قراض لا يحل تحديد الربح فيه، لأنك ما تدري هل تربح أو لا، والربح والخسر راجع عن الحال، فإن ربح العامل فله الجزء المحدد من الربح والجزء الآخر لرب المال، وإن خسر فقد خسر العامل عمله، وخسر رب المال ما خسر من ماله، كلاهما خاسر حينئذ، فهمت هذه المضاربة. أما في المرابحة فأنت قد اشتريت هذه السيارة ب20,000 وأنا سأشتريها منك بتحديد ربح محدد، وأعطيك 10% من الربح أو 20% أو حتى بشيء مقطوع 22,000، فإذا تبين أنك اشتريتها ب18,000 نقض البيع، فهم؟ لأن المرابحة لا بد فيها من الصدق، لأن لا بد أن نعرف الثمن الذي اشتريت به وهل هامش الربح الذي أخذته، وإذا حصل الكتمان أو تبين كتمان أو كذب فيه بطل العقد. بارك الله فيك. بارك الله خير.
غدا إن شاء الله يا إخوانا بعد الصلاة مباشرة، فالأفضل أن تقوى
بعد الصلاة
بعد صلاة العصر
المغرب
مباشرة.